أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الثاني عشر من الحدود أو من أسباب الحدود. قال الثاني عشر: شرب المسكر. مسألة 217: من شرب المسكرة أو الفقاعة شربه عالما بالتحريم. هسه المشتبه اللي ما يدري بالحكم أو بالموضوع هذا معذور، أما العالم بالتحريم مع الاختيار مو مكره مو مجبور، ومع البلوغ أما الصبي سيأتي، ومع العقل مو مجنون. إذا شرب المسكر عالما بالتحريم مختارا بالغا عاقلا حده، سيأتي أن حد شرب المسكر هو 80 جلدة، ولا فرق في ذلك بين شرب القليل والكثير، كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات. هسه يسمونه خمر، يسمونه ما أدري بالأسماء القديمة كان إلى أسماء، والأسماء الحديثة الآن هم إلى أسماء. فقبل المتخذ من العنب يسمونه خمر، المتخذ ما أدري من العسل يسمونه بتع، ما أذكر هاي الأسماء، ذكرتها سابقا في كتاب في اللمعة وغيرها ناقية أوضحها. المتخذ ما أدري من التمر يسموه اسم بتع، وما أدري شنو أسماء كثيرة. اللي متخذ من العنب هو اللي يسمونه خمر، أما مسكرات أخرى كانوا قبل ما يسمونها، يعني إذا متخذ من غير العنب يعطونها أسماء أخرى. سيد يقول إحنا ما عندنا فرق، لهذا قال: ولا فرق بين أنواع المسكرات مما اتخذ من الخمر. فإذا مسكر متخذ من التمر العفو، أو من الزبيب، أو ما أدري من العسل، أو من الشسم الشعير، كله يكون إذا مسكر كله يكون شربه موجب للحد. مسألة 218: لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر بالطريقة الطبيعية وبين إدخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب. فهي الفكرة مو فكرة اللي يشرب هيك بهالطريقة، افترض ما صدق عليه الشرب لكن أيضا أدخله إلى جوفه، بس ما يسمى شربا. يقول السيد بالنتيجة هذا هم يحد، مثل إيش؟ قال: كالاصطباغ. يعني مثلا يأتدم، تعبيرهم يأتدم بالخمر، يعني يجعله مع الخبز كأنه كالدهن، ينقع الخبزة والعياذ بالله ينقعها بالخمر ويأكل الخبزة أو ما أدري أي شيء آخر يأكله، وهو يقول: أنا ما شربت، أنا أكلت خبزة منقعة بالخمر، ما يسمى شرب. يقول: لا، هذا يسمى الاصطباغ، كأن تصبغ أو تأتدم بهذه الطريقة. أو مثلا يدهن شو اسمه أي طعام آخر بالخمر، فيقال اصطبغ به. يقول السيد نفس الفكرة، لهذا قال: وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ. وأما عموم الحكم لغير ذلك، كما إذا مزجه بمائع آخر واستهلك يعني الخمر فيه وشربه. زين، إذا سوى أتى بالخمر وأضاف هذا الخمر اللي هو بمقدار قليل، نفترض نصف ما أدري قدح أو خلينا نقول خاشوقة، بمقدار ملعقة من الخمر وضعه فوق عصير حلال مثل عصير عنب، عصير رمان، بحيث العصير هو كلش العصير مثلا فت لتر أو لترين أو أكثر، وهو خلف هذا اللتر واللترين شنو مقدار خاشوقة خمر مثلا. فهنا طبعا هو اللي فعله حرام، هذا اللي سواه هو حرام، احنا ما نتكلم الآن عن الحرم، هو حرام طبعا واحد، لأن هذا يصدق أنه سوف يشرب النجس أو يشرب هم يشرب خمر بالنتيجة. لكن السؤال هنا: يحد لو ما يحد؟ يقول السيد: هل يشمل، هل يعم الحكم بالحد هاي الحالة؟ قال: وأما عموم الحكم لغير ذلك، يعني لا هو شرب مباشر للخمر ولا هو اصطباغ، إنما شنو؟ ك كما إذا مزج الخمر بمائع آخر بالماء خلاه ويا ماء أو خلاه رمان واستهلك الخمر هم قليل فيستهلك ويضيع فيه يعني في العصير وشربه وشربه في الطريقة هذا حرام هذا يقام عليه الحد ولا قال فهو يعني إقامة الحد والتعميم هو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب يقولون ما عندهم إجماع أنه اللي يسوي شيء أيضا يحد يقول السيد إلا أنه هذا التأمر لا يخلو عن إشكال وإن كان هو شربه حرام لكن لا يحد مسألة 219 إذا شخص شرب العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه تقدم أن العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه بالنار مثلا فلا يجوز شربه يصير نجس إذا واحد شربه هو ارتكب حرام ارتكب حرام لكن السؤال هل يحد أم يضرب يقول لا لا الحد ما يثبت وإن كان الحرام سوى قال لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه لا يلحق بالمسكر في إيجابه الحد وإن كان شربه حراما بلا إشكال مسألة 220 يثبت شرب المسكر على زيد حتى إحنا يثبت عندنا أن زيد شرب المسكر شون يثبت ما هي مثبتات هذا الأمر قال يثبت أولا بشهادة عادلين ثانيا بالإقرار إذا هو يقر هو يقول أنه شرب الخمر إقرار كم مرة يقول مرة واحدة كافية زين رجلين أو إقرار زين إذا نساء قال نعم لا يثبت يعني شرب المسكر على زيد لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات إلى الرجال ولا منفردات لا لوحدهن حتى لا جن عشر نسوة ولا مثلا مرة مع رجل ما يثبت إحنا نريد لو رجلين لو إقرار من نفس الفاعل الآن عرفنا أن شرب المسكر من موجبات الحد ما هو الحد على شرب شلون نحده قال حد شرب وكيفيته وهو 80 جلدة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر والعبد والمسلم والكافر كل واحد من هؤلاء إذا شرب الخمر وثبت أنه شرب الخمر يحد 80 جلدة مسألة 221 يضرب الرجل الشارب للمسكر من خمر أو غيرها كالفقاع يضرب مجردا عن الثياب بس يلبس بس يعني يستر عورته ويجلد مباشرة فيصير الضربة على ظهره على جلده مباشرة بعد ما يلبس ملابس يصير الضربة أقوى يعني قال يضرب وين قال بين الكتفين المرأة ما تجلد عن ملابسها لا تبقى بملابسها وتجلد من فوق ثيابها قال والمرأة فتجلد من فوق ثيابها مسألة 222 إذا شرب الخمر الواحد شرب الخمر مرتين شرب المرة الأولى وحديناه جلدناه شرب المرة الثانية جلدناه قال وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة إذا شرب مرة ثالثة وظفرنا به يقتل قال وكذلك الحال مو بس الخمر باقي المسكرات احنا قلنا المسكرات كثيرة بعضها ما يسمونها خمر كالمتخذ ما أدري من التمر والزبيب إلى آخره مسألة 223 لو شهد رجل واحد فقط على شرب الخمر احنا نريد رجلين اجى بس واحد قال انا شفته يشرب خمر وشهد آخر مو بأنه شرب لا بقيئها قال انا ما شفته من شرب الخمر بس شفته من يتقيأ هو من تقيأ عرفت انه تقيأ خمرا هاي كافية يقول السيد كافية لزم الحد يعني هاي يصير حد بعد الثاني صحيح هو ما قال شفته ما شفته من شربها بس شفته من اخرجها من فمه بالقيء يقول السيد ماشي لزم الحد نعم الا اذا كان شنو كان يحتمل انه هو صحيح تقيأها بس تقيأها لأنه شربها مكرها أو شربها مشتبها واحد والعياذ بالله ما أدري يروح المطعم أجانب يقول لهم أريد عصير عنب مشتي عصير عنب شربه شو هذا من جايبين له عرق من جايبين له خمر فمباشرة المتدين شو يسوي يتقيأ يرمي هذا الشيء اسمه فهذا إذا احنا احتملنا أنه هذا الشخص اللي هو زيد جو اثنين شهدوا على زيد واحد قال شفته من شرب خمر والثاني قال شفته من تقيأ الخمر إذا احتملنا أنه زيد أصلا معذور لأنه الرجال ما يدري أنه خمر فلهذا تقيأ أو أنه مكره يقول لم يثبت الحد وإذا نعم إذا احتمل في حق هذا الشارب الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد. وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيء، يعني الشاهدين يقول احنا ما شفنا من شرب بس شفنا من تقيئة الخمر، يقول السيد هو يثبت الحد إلا إذا كان عندنا احتمال أن الرجل معذور لأنه إما مشتبه أو مكره. مسألة 224، من شرب الخمر مستحلا، عنده مشكلتين. المشكلة الأولى أنه شرب الخمر وهذا شرب الخمر حرام، والمشكلة الثانية هو يستحله، يعني يقول آني أقول أنه شرعا حلال واحد يشرب خمر حلال، فهذا يشرب الخمر وهو يعتقد أنه شرب الخمر ليس بحرام. هذا مشكلته مشكلتين، حتى عنده مشكلة في الدين، مشكلة عقائدية بعد. مرة واحد يشرب خمر نقول له تشرب شنو حرام الخمر، قال لي والله حرام بس أنا نفسي أمارة بالسوء. هذا عنده بس مشكلة واحدة، مشكلة أنه ارتكب محرما. أما هذا صاحبنا في مسألة 224 هذا عنده مشكلة أخرى وهي مشكلة اعتقاد، فيشرب الخمر وهذا حرام، وبعد فوقها شو يسوي؟ يعتقد أنه حلال، لهذا شرب الخمر مستحلا له معتقدا حليته. هذا نقول تعال خاف يجوز هو مشتبه، فإن احتمل راح نحمل على محمل حسن، نقول إيه الأخ صحيح هو يستحل بس ترى مشتبه، فإن احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان هذا الإنسان جديد العهد بالإسلام أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين، إذا احتملنا بهاي الاحتمال ما راح نقتله، ما يقتل. نقول له شبيك شلون تستحل الخمر؟ قال شبيها الخمر حرام شنو؟ نقول له عمي الخمر حرام، قال والله ما أدري، أنا صراحة كنت في بلاد أوروبا في بلاد الغرب أشرب الخمر عادي والآن ما توقعت إن الإسلام يحرمه، فهذا ما يدري بحث آخر ما يقتل. لكن إذا كان لا والله الرجل 100% عنده علم إنه الخمر حرام، عايش هو انولد بين في دولة عربية ومسلمة ونشأ وبلغ وكبر في هاي الدولة، شو أكو واحد ينشأ في بلاد مسلمة وما يدري إنه الخمر حرام؟ فإذا استحله معناها الرجل مو مشتبه، معناها عنده مشكلة في الاعتقاد. نقول له القرآن يحرمه، قال ما أعتقد بهذا التحريم، يعني ما يعتقد بالقرآن، يعني ينكر ضرورية من ضروريات الدين، هذا يكون كافر، نسميه احنا مرتد، فهذا يجب قتله. يقول السيد وإن لم يحتمل في حقه ذلك، يعني الاشتباه، ارتد بنفس استحلاله شرب الخمر ارتد، وتجري عليه أحكام المرتد اللي هي شنو، سيأتي أحكامها من القتل ونحوه، سيأتي هاي نحوه نوضحها إن شاء الله في أحكام الارتداد. يقول توزع أمواله، تبين منه زوجته أو لا، سيأتي. زين، وقيل لا مو مباشرة القتل، شنو نسوي له؟ يستتاب، يعني نقول له أوقف دير بالك، نطلب منك أن تتوب، فإن تاب ما راح نقتله لكن نقيم عليه حد شرب الخمر، وإلا إذا ما تاب قال ما أتوب قتل. هذا قيل، يعني إذن هذا رأي السيد، يقول أنا اللي أدري به أنه يقتل مباشرة للمرتد، لكن أكو بعض الفقهاء يقول لا ما يقتل مباشرة، نطلب من التوبة، إذا تاب خلص من القتل بس نجلده، وإذا ما تاب القتل. يقول السيد لا، أنا عندي هذا التفصيل وفيه منع ما ثابت عندي، وكذلك الحال في شرب سائر، يعني فيه منع من شرب قصدي، يعني ما عندي تفصيل، ما يستتاب. يقول نفس الحكم يثبت لغير الخمر من باقي المسكرات، أكثر مرة قلنا أنه مو بس الخمر مسكر، مسكرات أخرى. مسألة 225، إذا تاب شارب الخمر قال تبت بعد ما أشرب، تاب قبل قيام البينة، ما لم تقم البينة عليه تاب، فالمشهور سقوط الحد عنه، هذا المشهور. أنت رأيك سيدني؟ يقول لا، لكنه مشكل، والأظهر عدم السقوط، إذا تاب ما يسقط عنه الحد. زين، هذا كله إذا تاب شوفت قبل قيام البينة، أما إذا تاب بعد قيام البينة فالمسألة واضحة ما يسقط أكيد. قال وإن تاب بعد قيام البينة لم يسقط يعني الحد بلا إشكال ولا خلاف، مسألة واضحة. مسألة 226، إن أقر شارب الخمر بذلك، قال أنا شربت، هو قال هاي المرة إقرار مو بينة، ولم تكن هناك بينة، نفس الحكم اللي قلناه قبل شوية يقول لا هنا إذا هو ماكو بينة عليه وهو أقر، هو مو بستاب أقر أصلا مرة يقر، المهم فهذا أقر قال ولم تكن بينة، فالإمام مخير بين العفو عنه وبين شنو إقامة الحد عليه بعد تصير المسألة يم الإمام ورأيه والمصلحة التي يراه. هذا كله الكلام في السبب الثاني عشر من أسباب الحد. السبب الثالث عشر من أسباب الحد السرقة، فالسارق يحد بمن؟ بقطع يده. شلون؟ يقول مو كل سارق، أكو شروط كنت تحقق. قال يعتبر في السارق أمور، يعني شنو يعتبر حتى يحد، يعني حتى نحد يكون أكو شروط تتوفر. ما هي شروط؟ الأول البلوغ، لهذا لو سرق الصبي لا يحد، الصبي إذا سرق لا يحد، يعني لا تقطع يده. بعد شو نسوي للصبي؟ الصبي إذا أمسكناه في المرة الأولى يسرق نعفو عنه، بس نهدد دير بالك ترى لا سوي شفناك مرة ثانية أكو غير شيء. قال بل يعفى يعني عنه في المرة الأولى، بل حتى الثانية هم نعفو عنه ذلكنا، لكن في الثالثة إذا هم عفونا عنه راح بعد يتكرر من عنده يقول ما يسوي شيء. لهذا إحنا نسوي يعزر في الثالثة بعد الحاكم الشرعي يجلده بحسب ما يراه من العدد، هذا احتمال. أو لا إذا يريد الحاكم ما يعزر، تقطع أنامله. صار مسألة قوية بعد، الأنملة هي العقدة الأولى من الأصبع، مو الأصبع مثلا بثلاث عقد ثلاث مفاصل، فيقطعون منه الفاصل الأولى أو الأنملة الأولى، هم قطع شوية مؤلم. قال أو لا والله يقطع من لحم أطراف أصابعه، مو كلش نقطع الأنملة اللي هي العقدة الأولى، لا نقطع شوية من لحم أطراف أصابع حتى يصير لعبرة. أو لا مو نقطعها، تحك الفد محداد أو فد شيء، نحك أصابع أو أطراف أصابع، نحكها إلى أن يطلع الدم، حتى شنو حتى تصير عقوبة إلى رابعة بعد ما يتكرر من عنده. قال أو تحك، إذا كم إيش اسمه، لو يعزر لو تقطع أنامله لو يقطع من لحم أطراف أصابعه لو تحك حتى تدمع. هذا كله إن كان له يا ياسن يا عمر، إن كان له سبع سنين، فإن عاده عشلون رغم هذا اللي سويناه ورجع وعاد مرة رابعة أهم سرق. قال قطع من المفصل الثاني، بعد نقطع المفصل الثاني من الأصبع، فإن عاد مرة خامسة لا بعد يصير حالة حال شو اسمه الكبير. لهذا قال قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين، هذا الحكم ثابت لمن كان له تسع سنين، ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة. فإحنا العاقبة بالمرة الثالثة فصاعدا، يقول ما أدري أكو عقوبة، يعني لو أدري أكو عقوبة ما لم أقدم على السرقة في المرة الثالثة وفصاعدا. يقول السيد هذا لا ينفعه، ماكو فرق يعلم أو يجهل بالعقوبة. الشرط الثاني حتى نقطع يد السارق العقل، لهذا لو سرق المجنون لم تقطع يده. الشرط الثالث ارتفاع الشبهة، يكون ما مشتبه، فإذا هو أخذ هاي الأموال مشتبه هذا ما نسميه سارق ونقطع يده. فلو توهم زيد أن المال الفلاني صور هاي سيارته ملكه، فهم مش ركب سيارته وطلع غير، يعني اللي كفوت على انت سرقت سيارة يا مو والله ما عاد صور سيارتي مثلا، اذا صار شيء ثم بان انه غير مالك له، بما انه مشتبه لم يحد، ما يحد. الشرط الرابع حتى يثبت الحد شنو، ان لا يكون المال مشتركا بينه وبين غيره. طبعا الشركاء اذا اثنين مثلا اشتركوا في مال، الفقهاء يقول صحيح هم شركاء، بس لا يجوز لواحد منهما التصرف في المال إلا بعد الاستئذان من صاحبه. فإذا اثنين اشتروا سيارة صاروا شركاء بالسيارة، ما يصير واحد منهم زيد مثلا اجى وطلع بالسيارة ما ادري وين راح، إلا يكون يستأذن من صاحبه، لأن هو السيارة مو كلها إلا حتى هو شنو استعملها بكيفه، إنما لابد في المال المشترك من الإذن بقية الشركاء. فإذا إجا واحد وتصرف في المال المشترك هذا يصدق أنه سارق لحصة صاحبه، يقول السيد بس احنا اذا كان تصرف الانسان في حصة صاحب يعني في حصة المال المشترك هذا لا نحده. نعم قد احنا ارتكب محرما هو، لكن لا يحد. الحد ايش وقت؟ ليس في شنو؟ في المال المشترك. بس احنا شو خلينا نوضح اكثر. هو شريك مع صديقه بهاي الفلوس، فلوس هاي مره مو سياره، اجى واخذ. هي الفلوس ايش قد؟ الفلوس 100,000، وكل واحد ايش قد له؟ 50. اجى زيد اخذ من هذا المال، فاذا كان قد اخذ، طبعا هو حرام عليه ياخذ من هذا، اخذ من هاي الخمسين في الفلوس معينه وراح يصرفها، حرام عليه. لكن نسأل هل يحد أو لا يحد؟ يقول السيد هو قد أخذ، إذا أخذ حصته أو بمقدار حصته اللي هي 50 أخذ، أو أخذ أقل من مقدار حصته 25، هذا أكيد ما نقطع إيده. بس إحنا قلنا ارتكبت حرام مفروض تستأذن من صاحبك يعذره الحاكم. أما إذا أخذ وسرق أكثر من مقدار حصته، فأخذ 75، أخذ 100 كلها تصرف بيها راح تلفها. يقول السيد فنجي لهذا المقدار اللي أزيد من حصته، بس حصته ماشي 50، إحنا نقول لها ماتك بعد براحتك، بس هذا اللي فوق 50 إيش قد أنت أخذت؟ قال مثلا أخذت أنا 75، ففوق 50 إيش قد صار؟ 25 مثلا. فنجي يقول السيد نشوف هذا المقدار الزائد على حصته، حصتك 50 فالزائد إيش قد؟ 75,000 دينار عراقي، إذا كان نتكلم عن دينار العراقي مثلا، أو 75 دولار، أو 75 مثلا، أي مثال يجي في بالكم. فرض أنه 5 ملايين، قلنا 10 ملايين العفو، فهذا وجد أخذ، هو أخذ جد 7 ملايين مثلا، أخذ 8 ملايين ويحصل 5، فالزايد على 5 جد 3 ملايين. نسأل هاي 3 ملايين يقول السيد هل هي بقدري ربع الدينار أم لا؟ لأن إحنا سيأتي إن شاء الله شو نقول؟ نقول اللي يسرق نقطع إيده إذا سرق بمقدار ربع دينار. السيد يقول 5 دينار، هسه خلنا نحشي على الربع بعدين نحشيكم على الخمس. افترض مقدار ربع دينار، فإذا أخذ، إذا واحد سرق أقل من ربع دينار هو سارق مو مسارق، حرام عليه، بس ما نحده. سيأتي هذا الكلام نذكره. فيقول السيد هنا إذا كان صاحبنا هذا الشريك أخذ من حصة شريكه بمقدار الربع دينار فصاعدين نقطع إيده، ما إذا أقل من مقدار الربع دينار لا تقطع إيده. هسه شقد هو الربع دينار؟ الربع دينار تقريبا مثقال و800 غرام مع الفضة، يعني مثقال فضة، مثقال فضة و800 غرام تقريبا. يقول السيد فلو سرق من المال المشترك، سرق إذا سرق بقدر حصته، هو شريك ويا 10 ملايين، فحصتي أنا جيت 5، هو هذا أخذ 5، قال أو أقل، أخذ أقل من 5، فماكو مشكلة هنا، لم تقطع يده، لكن هو ارتكب حرام يعذر بما يراه الحاكم الشرعي. نعم لو سرق هذا الشريك أكثر من مقدار حصته، هو حصته 5 ملايين وأخذ 7، وكان الزائد على 5 جيت يعني 2,000,000 بقدر ربع دينار فأكثر شنو؟ من الذهب، ها؟ من الذهب ربع دينار من الذهب، اي نعم هو ماشي ربع دينار، ربع دينار من الذهب، هو اعتبار هو الدينار ذهب، اما الدينار من يقول دينار يعني ذهب، ايه؟ فربع الدينار يعادل مثقال فضة و300 غرام. قال قطعت يده، ثم قال وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم. هاي شلون؟ يعني لو كانت هناك حرب مثلا، اجى المسلمون غنموا غنائم، فواضح انه ذول المسلمين الفاتحين اللي شاركوا بالجهاد هم يستحقون من هاي الغنائم، بس السؤال المفروض يستحقون شو وقت؟ يستحقون بعد التقسيم. يجي الحاكم، ما ادري شو اسم الامام اذا موجود، هو اللي يقوم بعملية التقسيم بينهم، مو هم يأخذون بكيفهم. فإذا كان كذلك، إذا واحد أخذ من الغنيمة قبل أن يقسموها، يقول السيد هو في الحقيقة هذا اللي أخذ هو المفروض هو شريك، هو من حقه يأخذ، يعني قصده مو من حقه، من حقه هناك هذا المال
هو مال مشترك بينه وبين بقية الجنود، بس هو المفروض ينتظر الإمام هو اللي يقسم، فهو كأنه تصرف في المال المشترك بدون إذن الإمام وبدون إذن بقية الشركاء. فيقول حال حال اللي قبل شوية ذكرناه، من أنه إذا كان أخذ أكثر من حصته بمقدار الربع تقطع يده، لكن إذا كان أقل لا تقطع يده. لهذا يقول السيد: وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو السرقة من بيت مال المسلمين، هو بيت مال المسلمين موضوع لكل المسلمين المحتاجين، إجا واحد محتاج سرق من بيت المال، مو استأذن من الحاكم وقال يصير آخذ، لا سرق. يقول السيد نفس الشيء، هذا يعتبر سارق من المال المشترك، فينطبق عليه نفس الأحكام اللي ذكرناها. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس من شرائط إقامة الحد على السارق، قال الخامس: أن يكون المال في مكان محرز، يعني موجود المال اللي سرق. نسأل هذا المال المسروق شنو كان، يعني مبذول مثلا أو ما صاحب هذا المال وين مخليه؟ إذا قال مخليه داخل الغرفة والغرفة مقفولة، وحتى بداخل الغرفة مخليه بصندوق أو قاصة، والقاصة هاي مقفولة بقفل والقفل ضامة بمكان، هذا هو معناه أنه المال في مكان فيه شنو حرز، يعني فيه نقول خلينا نقول فيه صندوق مثلا مسدود أو مكان محرز. أما إذا هو صاحبنا هو مخلي الفلوس قدام الناس بالمحل وذا بالفلوس، بحيث أي واحد يقدر يجي بس يغافله يأخذ. إذن المال إذا كان ما محرز، يقول السيد إذا المال ما محرز يعني ما موجود في مكان صندوق مثلا أو فشي ضامة مكان أمين، إذا هو مخلي هو بادل المال هيك، إذا واحد بادل المال وإجا واحد سرقه، إحنا ما نقول هذا اللي سرقه ما ارتكب حرام، لا ارتكب حرام ويجب عليه إرجاع المال اللي سرقه، بس شنو لا يحد. اللي يحد بعد منه هو خصوص اللي يسرق من مال محرز موجود وين، في حرز في صندوق. يقول الخامس حتى نحد السارق: أن يكون المال في مكان محرز يعني مصون في صندوق مثلا، بعد ولم يكن صاحبنا السارق سوى مصاحبنا ولم يكن السارق مأذونا في دخول هذا المكان. إذن شرطين، الشرط هذا الخامس يضمن أمرين: أول شيء المال كل محرز، وثاني شيء هذا اللي سرق ما عنده مأذونية من المالك أنه يفتح هذا الحرز. أما إذا المال موجود في قاصة أو في خزنة بس هو السارق عنده مفتاح، لأن نفس صاحب الخزنة وصاحب المال هو مأمن بهذا صاحبنا، مأمن بالسارق ومطي المفتاح. يقول السيد إذا واحد هو مطينا المالك نفسه مطي المفتاح مثلا وسامح له أن يدخل للبيت ويسامح له أن يدخل للخزنة ومع ذلك هذا دينة نفسه سرق، يقول هذا سارق حرام عليه صحيح ويجب عليه إرجاع المال المسروق، ولكن لا يحد. لا من اللي يحد؟ يحد هذا اللي ما مأذون من المالك في فتح ما عنده مأذونية في دخول المكان هذا اللي هو الغرفة أو القاصة. زين، يقول السيد: ففي مثل ذلك ياهو ذلك، يعني هم مكان محرز وهم ما مأذون، لو سرق المال أو سرق المال من ذلك المكان المحرز وهتك الحرز قطعت يده. وأما لو سرق السارق المال من مكان غير محرز، هو قلت لك مفتوح، هو مخليه الفلوس ذابهن قدام الناس أو لا والله مخليه بصندوق لكن السارق مأذون في الدخول، أو كان المال تحت يده أصلا، هو قال له هاي الفلوس هاي 5 ملايين، هاي 5 ملايين وديها لفلان هذا بالطريق، قال هسا أنا شايل 5 ملايين وأنا ما عندي ولا فلس أجا وسرقها، فهاي هو أصلا المالك جعلها بيد من؟ بيد السارق. هنا هذا السارق صحيح ارتكب حراما وكذا لكن لا يحد، ليش؟ لأن المال في يده أصلا، مأذون من المالك في جعل المال في يده. يقول: في كل هذه الفروض الفروض لم يقطع، ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الأمانة. فالمستأمن إذا الإنسان هو يأمنون به، صاحب المال أمن بزيد، فزيد شو يسمونه؟ مستأمن، ويسمونه أمين، بس مع الأسف خان هذا ما يقطع يده، ليش؟ لأن هو بإذن من المالك. بعد: وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال
محرزا ايضا باعتبار انه الزوج والزوجة خو الاموال، هذا يخلي فلوسه قدامها وهي تندل وين خلي فلوسه، ماكو حرز، ربما مخليها شو اسمه مو بصندوق مخليها امامها كذا، فهي سرقت منه او هو سرق منها، هذا صحيح حرام ويجب عليه ارجاع العين المسروقة، ولكنه لا يحد لعدم وجوده في حرز. ومثله السرقة من منزل الاب ومنزل الاخ ومنزل الاخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه، فهذا ما به حد. ومن هذا القبيل ايضا السرقة من المجامع العامة اللي ما بها حرز، في مكان عام كالخانات مثلا، هاي قبل الخانات مكان عام ويصير بي هاي فلوس فلان موجودة بيك هي انا يعني اشوفها يا مراسة واخذها. والحمامات هذي يعلقون فلوسهم، يعني يخلي يجعل فلوس قدام الناس معلق ملابسه وتروح طالع من عندها الفلوس، هذا بعد مو حرز هذا. وال شنو يقول السيد، والارحيه او الارحيه هاي شنو؟ جمع رحى، هاي قبل كان اكو اماكن خاصه يجتمع فيها الناس لطحن الحنطه، ما يطحنون ببيوتهم، اللي ما عنده مطحن ببيته او رحى وين يروح؟ مكان عام بهاي المكان تطحن فيه الحبوب والحنطه وغيرها، فيصير مكان عام. ما دام مكان عام انا ذاك هذا شاف فلوس ذاك مو بحرص بعد فسرقها، يقول هذا ما بها قطع وما شاكل ذلك. ثم قال بعد اكو واحد اثنين ما يقطعون وان كانوا سارقين منهم، قال ولا قطع في الطرار. الطرار هو اللي ياتي الى الانسان ويسرق من جيبه او من كيسه اذا كان عنده، فماذا يصير بالسوق بمريدي مدروين ايجا تمشي انت واحد ايجا ونشيلك سرقك طرار يسمونه، اي هذا اللي يسرق مو من حب، مو يروح لبيتك وياخذ المال من حرزك من الخزنة، لا ياخذ المال من جيبك خفة ايد او كذا، هذا ايضا حرامي وحرام عليه ويجب عليه ارجاع المال، لكن لا يحد هذا الطرار. بعد منه الثاني والمختلس، هذا المختلس اللي يأتي الى الدكان المفتوح وانت مخلي فلوسك قدامك بس تغفل باقي لحاجة، مثل محل موبايل، ما ادري محل كذا، محل موبايل انت مخلي الموبايلات عارضهم بس دبت وجهك هذا اخذ له موبايل، هذا مثل ما قلنا هذا ما يحد. ليش؟ لان المال لم يكن في حرز. زين هاي مسألة خلصنا منها. مسألة 227 يستثنى من اللي تقطع ايده من امه من سرق طعاما، لكن وين؟ في عام المجاعة، هاي حالة استثنائية. عام المجاعة إذا واحد سرق ما نقول ما قلت معذور ولا قلت هو ما ارتكب حرام، هو ارتكب حرام ولكن لا يحد، ما نقيم عليه الحد. أنت في عام المجاعة سرقت، قالي والله في عام المجاعة مت من الجوع ولقيت فلان عنده أكل غافلته وبقت الأكل ماله، حتى إذا كان أكله في حرزين ما أدري إيه. فكلامنا هنا مو في أنه حرام اللي سواه له حلال، هذا بحث آخر، ما أدري مضطر ما أدري شين، بحث آخر مو يمنا، بس إحنا كلامنا أنه نقيم عليه الحد ولا؟ يقول السيد لا يقام عليه الحد. مسألة 228 المحرز هذا اللي قلتوا عليه أنتوا، مثلا واحد مخلي فلوسه بغرفة وقافل الباب، هذا المحرز لابد أن يكون ملكا لصاحب المال، لو مرات هو المحرز نفسه ملك المن للسارق، شلون سالفات؟ اي اجي الواحد اقول له هاي القاصه مالتك، من رخصتك اقول لك تاجر لي هاي القاصه مالتك، اجر لي اياها لان عندي فلوس ومحتار وين اوديها، فاضطر اوديها بهاي القاصه او هذا المصرف مالك او هاي الغرفه مالتك، يلا انت عندك غرفه او عندك بيت، قلت لك اريد اجر هاي الغرفه مالتك، احكي ويا زيد اقول له يا زيد اجرني هاي الغرفه مالتك بكذا في اليوم، افترض هو سألني وافترض انها ما عندي معرفة بالناس، اي على نيتي يعني، قال ايش عندك؟ قلت له والله عندي فلوس محتار وين اوديها، فارد اخليها بهاي الغرفة وسد الباب عليها، هو هم فرح بداخله، قال لي خوش سالفة خوش جتني، فقال يلا اجرت لك اياها بهذا كذا، انا هم جبت فلوسي خليتها بهاي الغرفة وقفلت الباب وطلعت رحت بشغلة، هذا خو عنده هو، يعني الحرز صار مال منه، الحرز اللي هي الغرفة هي أصلا ملك للسارق. فهنا السيد يتساءل يقول إحنا إيش قلنا؟ قلنا اللي يسرق من حرز تقطع إيده، بس نحكي على يا حرز
الحرز اللي يكون مملوك لصاحب المال، لو حتى الحرز المملوك مثلا للسارق، هذا هم يقال فيه حرزين، هم يقال سرقة من حرزين لو لا. فهذا صاحبنا زيد اللي أنا استأجرته عند الغرفة، هو نفسه عنده مفتاح ثاني، فتح الباب وباقي الفلوس. هذا يحد لو ما يحد؟ إن قلنا إن الحرز لابد يكون مملوك لصاحب المال، فهذا الحرز خو ما مملوك لصاحب المال، مملوك للسارق فما يحد. إن قلنا لا، أي حرز هسه مملوك لصاحب المال مملوك لغيره ما دام سرقه من حرز هو ارتكب محرمان أو يقطع يده. يقول السيد، نشوف شنو الجواب. يقول السيد: لا يشترط، لا يعتبر في المحرز الصندوق ما أدري الغرفة أن يكون ملكا لصاحب المال، لا مو شرط. فلو استعار زيد، أنا استعرت بيتا من زيد، أو استعار خبلاش الاستئجار بفلوس، هسه وحدة أي وحدة أخذت بيتها استعارة بلاش أو استأجرته مثل ما أنا فرضت، فش سوى المعير؟ المعير من هو اللي أعارني؟ زيد. زيد هو اللي طاني البيت، أو هو مؤجر إذا استأجرت من عنده. فنقبه، يعني سيد يخشى على النقب، النقب يعني فتح الفتحة في الجدار. وش سوى هذا؟ قال لي يعني سهلها، جاء وفتح فتحة بالجدار وطبطب، دخل من الشباك ما ادري شنو، دخل اخذ الفلوس مالتي اللي انا مأجر الغرفة مالته وخليت بها فلوسي، اخذ الفلوس. يقال هنا تقطع يده او لا تقطع؟ يقول السيد تقطع، لانه بالنتيجة اخذ المال من محرز، هسه هذا المحرز ملكه، ملك غيره مو مهم. يقول: فنقبه المعير اذا انا استعرت من عند المعير زيد، او المؤجر زيد اذا انا استأجرت منه، فسرق هذا زيد، سرق مالا المن، مال من؟ مالتي اني، للمستعير اني او للمستاجر. فنقطع يد زيد لو ما نقطع؟ يقول قطع، يعني تقطع يده. مسألة 229: اذا سرق باب الحرز، خوش حتى باب الحرز، باب الغرفة هو سرق اصلا، او شيئا من ابنية الحرز المثبتة فيه قطع. يعني هاي المرة هو باق، أنا فرحان أنا أو عندي غرفة هي حرز، هو سرق الباب أصلاً، مو سرق فلوس، أنا أصلاً ما مخلي فلوس بيها، هاي الغرفة ما مخلي بيها فلوس، بس هو سرق الباب، فسرق باب الحرز، يقول هم تقطع يده. زين. وأما إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ودخل سارقون وسرق المال، فهل يقطع أم لا يقطع؟ الباب مفتوح واني نمت صاحب البيت وهذا دخل باق حاجة، باق حاجة سطلع. يقول: هل يصدق انه سرقه من حرز ام لا؟ لان الباب مفتوح وماكو حرز. يقول السيد: فيه خلاف واشكال، والظاهر يقول انه يقطع، انا ارى انه يقطع، لاني الحرز موجود بس انا غفلت عن الباب وما سديته. مسألة 230: اذا سرق الاجير من مال المستأجر، أنا طلعت لواحد خياط مثلا أو بناء، قلت له تعال ابني لي هذا الجدار عندي بحائط واقع، تعال ابني لي يا فلان. زيد هو هم خلف بناء، جاي يبني زيد، يبني وباوع، لقى له فلوس أو لقى له قاصة، غافلني أنا رحت مدري وين، هو فتح القاصة كسرها وأخذ الفلوس، فهو المستأجر، العفو الأجير اللي هو هذا الخياط أو البناء، سرق مني أنا منه وأنا المستأجر، فشنو الحكم؟ يقول: إذا سرق الأجير من مال المستأجر، فإن كان المال في حرز مثل ما أنا فرضت، موجود المال في خزنة، فقطعت يد هذا الأجير السارق. وإلا إذا أنا ما مخليه بخزنة، أنا طلعت المحفظة فلوسي خليتها على مكان قريب ورحت بشغلة جيت، هو سرق المحفظة. قال: وإلا لم يقطع. ليش؟ لأنه ليس في حرز. قال: ويلحق به، يعني بالأجير، نفس الشيء، منه الضيف. إذا أنا واحد ضيف، تفضل يا فلان ضيف، عد خطار دخل ببيتي، فهذا إذا سرق المال من الخزنة تقطع يده، أما إذا سرق المال من فلوسي، أنا مخلي فلوسي هنا قدامه، نسيت إنه طلع قمت، هذا لا تقطع يده. يقول السيد: فلا قطع في سرقتي من غير حرز. مسألة 231: إذا كان المال في محرز، جيد، فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز، فلا قطع عليهما. أنا مخلي فلوسي بالخزنة. جو اثنين حرامية، واحد كل اللي سواه أنه كسر هذا الباب، باب الخزنة، وفتح الباب وطلع، فتح باب الخزنة وطلع وقال لصاحبه، قال أنا يلا هيئت لك الوضعية، روح طب. طب هذا الثاني شاف الباب مفتوح مع الخزنة، أخذ الفلوس خلاها بشيسة وطلع. لقفناهم اثنيناتهم، السؤال نقطع ايدهم اثنيناتهم لنقطع ايد الاول لو الثاني لو ولا واحد؟ يقول السيد ولا واحد نقطع ايده. ليش؟ اما الاول فما سرق، الاول هو فتح باب الخزنة نعاقبه صحيح بس ما نقطع ايده. الثاني اخذ المال صحيح وسرق المال، لكنه سرقه من غير محرز، لان الباب كان باب الخزنة مفتوح. لهذا يقول السيد فلا قطع عليهما. مسألة 232، قال لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز، لا فرق بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره. احنا نريد اللي طلع الفلوس من المحرز هذا نقطع ايده، سواء هو واحد أو اثنين، بس اثنين مو مثل المثال اللي ذكرناه قبل شوي. المثال اللي ذكرناه مو اثنيناتهم طلعوا الفلوس، بس واحد طلعوا من غير محرز. اما اذا هم اثنيناتهم دخلوا واثنيناتهم كسروا باب الخزنة واثنيناتهم طلعوا الفلوس من الخزنة، اثنيناتهم سراق، اثنيناتهم تقطع يدهم. لهذا قال فلو اخرج شخصان مالا ومتاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا، ولا فرق في ذلك ايضا بين ان يكون الاخراج بالمباشرة من هم بنفسهم فتحوا الجسم وطلعوا الفلوس، وبين ان يكون الاخراج هاي المرة بمن بالتسبيب، مرة هم ما يقدرون يطلعون الفلوس بهالطريقة، فشيف سووا سووهم في الطريقة سبب وطلعوا الفلوس. مثل ايش؟ مثل افترض الفلوس موجودة في الغرفة والغرفة مقفولة، الخوش قفل ما يقدرون يطبون إلها، هم منين اجوا؟ اجوا من الشباك. زين الشباك مو واسع حتى يطبون من عنده، فقال شلون هاي مبوق الفلوس ما نقدر نطب من الشباك والباب مسدود شو نسوي؟ قال له خلينا نجيب مثل السنارة هاي مال الصيد، مال صيد السمك، نحبل بيها ما ادري شنو ونشمرها على الفلوس بطريقة معينة، ما ادري هم ترتيباتهم طريقة معينة، ومنا منا لما بهالسنارة اجا وسحبوا سحبوا وبالحبل، ما ادري حبل او سنارة او سيم او اي شيء، وطلعوا الفلوس. فهنا لاحظ انهم اخرجوا المال من الغرفة من المحرز، ولكن ليس بصورة مباشرة، مو بإيدهم بينما بالتسبيب، بس هو التسبيب فيه منسوب لهم، بالنتيجة هم السرقوا. يقول السيد أيضا تقطع يدهم إذا فيما إذا استند الإخراج إليه، يعني إلى الإنسان السارق، اعتبار واضح وصحيح الحبل هو اللي جر الفلوس، بس هو منه اللي أرسل الحبل ومنه اللي سحب الحبل وأنت، فأنت بالنتيجة سرقت المال يا زيد. هذا كله في الشرط الخامس. الشرط السادس حتى نقطع يد السارق، أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع المسروق. فلو سرق المتاع الأب سرق المتاع من ولده لم تقطع يد الأب، الأب إذا سرق من ابنه ما نقطع يده، نعم ارتكب حراما ويجب عليه إرجاع المال لكن لا تقطع يد. وأما لو سرق الولد من الوالد نفس الشيء، مع وجود سائر الشرائط الأخرى لا، الابن نقطع يد، إذا الابن باق من أبوه نقطع يد الابن، لكن إذا الأب سرق من ابنه ما نقطع. قال وكذلك الحال في بقية الأقارب، إذا سرق من أمه تقطع إيده، أمه إذا سرقت من عنده نقطع إيدها، واحد سرق من أخته من أخوه نفس الشيء تقطع يدهم. الوحيد اللي نستثني الأب إذا سرق من ابنه ما نقطع إيده. السابع من الشروط أن يأخذ صاحبنا السارق، نقلنا مو صاحبنا هو، أن يأخذ المال سرا بالسر، هذا حتى يصير حرامي، هذا نقطع ايده. اما اذا واحد قدام الناس اجا قال شوفوا قدام الناس مو سرا جهارا اجوا سرق المال والناس يشوفوا، وحتى مرات هو يصيح شوفوا انا قاعد اسرق، خاصه اذا عنده سلاح ومشاهر سلاحه على المسروق، ها وقدام الناس يلا عين ذبوا فلوسكم او كذا، يصيح بصوره عامه، يقول هذا يستثنى ما يقطع يده وإن كان قلنا اللي فعله حرام. قال أن يأخذ المال سرا، فلو هتك الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع. الثامن من الشرائط أن يكون المال ملك غيره، وأما لو كان متعلقا بحق غيره ولكن كان المال ملك نفسه. مرات الإنسان يضطر أن يسرق ماله، الفلوس يسرقها. ليش؟ إذا كان فلوس اللي هي مالتي بس أني هي في فترة من الفترات تصير حق لغيري، فأضطر شو أسويه؟ مو أني إن شاء الله، ذاك يضطر أن يسرق فلوسه. مثل إيش؟ مثل واحد مأجر سيارته، مأجرها إلى زيد لمدة 10 سنوات مثلا. فهذا من هو الواحد؟ شو نسميه الواحد؟ نسميه ألف. ألف أجر سيارته لزيد لمدة 10 سنوات، فالمفروض في 10 سنوات ألف اللي هو مالك السيارة ما له حق يستعمل السيارة، لأن هاي السيارة صارت بعقد الإجارة منفعتها المن للي أجر اللي هو من هو؟ اللي هو زيد. هذا ألف في يوم من الأيام شاف سيارته اللي مخليها عند زيد وعنده مفتاح، اجا وصعد بيها وطلع. هو في الحقيقة هنا ألف شو نسميه سرق ماذا؟ سرق سيارته. زين اكو واحد يسرق سيارته يقول ايه انا اسمى سارق لسيارتي. ليش؟ لانه سيارتي هاي ممنوع من استعمالها لمدة ماذا قلنا 10 سنوات. يقول السيد اذا كان الانسان سرق ماله اللي هو الى حق متعلق بها حق الغير مأجرها الواحد، او رهن. الرهن شلون؟ مثل انا سيارتي اخليها رهن عند زيد، لان زيد دايني، زيد اقول له دايني 100,000، قال لي خلي سيارتك رهن عندي وهاك هاي 100,000 مثلا، فخليت سيارتي عنده واخذت 100,000 صرفتها. زين هذا ما يقبل يعطيني سيارتي الا رجع له 100,000، وانا ما عندي 100,000 هناك. وشفت سيارتي بجراج هذا شو اسمه الشخص اللي مخلي زيد شغلته وطلعت، يقال هنا سرق سيارته المتعلق بها حق غيره. يقول السيد هذا فعل حراما صحيح، ولكنه لا يحد لا يقطع يده. قال الثامن حتى نحد الشخص أن يكون المال ملك غيره، واحد يبوك سيارة غيره نقطع يده. أما لو كان المال متعلقا لحق غيره ولكن كان المال ملك نفسي ومالته بس متعلق بها حق الغير، كما في الرهن واحد سرق السيارة مالته المرهونة عند زيد، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة واحد سرق سيارته اللي مأجرها لزيد لمدة 10 سنوات مثلا، يقول في مثل هذه الحالة لم يقطع يده وإن كان ما فعله حرام ويجب عليه إرجاع العين. التاسع والشرط الأخير من شرائط قطع اليد للسارق أن لا يكون السارق عبدا للإنسان المسروق. فلو سرق عبده من ماله، العبد سرق من مال سيده، يقول لم يقطع. وكذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها، مثلا لو غنم المسلمون غنيمة من أموال المسلمون في حالة حرب مع الكفار الحرب، والمسلمون غنموا غنيمة، هاي الغنيمة عبارة عن فلوس وياها افترض عبيد، فهذا العبد باوع لقى يمه فلوس لقى قطعة ذهب، هاي طبعا هاي الذهب هي غنيمة وهو هم غنيمة، العبد غافل المسلمين واجوا اخذ هاي الذهب مثلا قطعة الذهب اللي هي غنيمة وخلاها بجيبه، فشو نسميه؟ نقول له انت اصلا انت غنيمة حالك حال الذهب، انت عبد غنيمة او عبد الغنيمة وسرقت من الغنيمة. يقول السيد ايضا وارد في الادلة انه اذا سرق عبد الغنيمة من نفس الغنيمة لا يحد، وان كان يعاقب مثلا بعقوبة اخرى لكن لا يحد. لهذا قال وكذلك الحال في عبد الغنيمة اذا سرق منها. مسألة 233 لا قطع في الطير، يعني إذا هناك إذا شخص سرق طيرا قيمته مثلا ربع دينار أو أكثر لا تقطع يده، اللي يسرق طير ما تقطع يده حتى إذا كان الطير بمقدار النصاب اللي هو ربع دينار. لهذا قال لا قطع في الطير. بعد واللي بعد شنو الشغلة الثانية؟ إذا واحد سرقها ما تقطع يده حتى إذا كانت ربع دينار. قال ولا قطع في حجارة الرخام، أي الرخام الحجر المعروف، إذا واحد سرق من الرخام ليس عليه قطع حتى إذا بلغ ربع دينار. بعد ولا قطع في أشباه ذلك، يعني أشباه حجارة الرخام ما يطلق عليه حجارة بس مو رخام، يقول أيضا ما عليه قطع. هذا كله على الأظهر لوجود أدلة خاصة. بقي الكلام عن مقدار المسروق، نؤجله إلى درس آخر، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.